بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا ولعلماء المسلمين وللمسلمين والمسلمات. قال المصنف رحمه الله تعالى: والاستصلاح.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم معنا أن أصول الأدلة أربعة، وهي الكتاب والسنة والإجماع، وهذه سمعية. واستصحاب البراءة الأصلية، وهذا دليل عقلي. وهذه الأدلة الأربعة متفق عليها بين أهل العلم، لا خلاف فيها، وأن هناك أدلة أربعة وقع الخلاف بين أهل العلم في كونها أدلة، وهي شرع من قبلنا وقول الصحابي والاستحسان والاستصلاح. والاستصلاح في اللغة طلب الصالح أو الأصلح أو الصلاح. الاستصلاح في اللغة طلب الصالح أو الأصلح أو الصلاح. وفي الاصطلاح ذكره المصنف رحمه الله فقال: نعم،
قال رحمه الله: وهو اتباع المصلحة المرسلة من جلب منفعة أو دفع مضرة.
نعم، الاستصلاح في اللغة يا إخوة هو إعمال المصلحة وبناء الأحكام عليها. ما هو دليل الاستصلاح؟ إعمال المصلحة وبناء الأحكام عليها. والمصلحة في اللغة المنفعة، وفي الاصطلاح جلب المنفعة الخالصة أو الراجحة، ودفع المضرة الخالصة أو الراجحة أو المساوية. ما هي المصلحة؟ جلب المنفعة الخالصة أو الراجحة، ودفع المضرة الخالصة أو الراجحة أو المساوية. فالأمر إما مصلحة تجلب، فهذه مصلحة، والمصلحة التي تجلب هي المصلحة الخالصة التي لا يقابلها مفسدة، والمصلحة الراجحة وهي التي يقابلها مفسدة لكنها مرجوحة. وإما دفع مضرة، فدفع المضرة مصلحة، دفع المضرة مصلحة، بل هذا المقدم عند العقلاء في المصلحة، دفع المضرة. ودائما أقرب المسألة للطلاب فأقول إن الطلاب في الاختبار مثلا إذا كانت الأسئلة صعبة وقابل أحدهم الشيخ، أول ما يسأله: بشر إن شاء الله ما في رسوب. فأول ما يسأل عنه هو دفع المضرة، فإذا قال له: لا الحمد لله الجميع ناجح، قال: عسى الدرجات طيبة، فينتقل إلى جلب المنفعة. فدفع المضرة مصلحة، ودفع المضرة يكون إذا كانت المضرة خالصة لا تقابلها مفسدة، أو راجحة تقابلها مفسدة مرجوحة، أو مساوية. فإذا تساوت المصلحة والمفسدة في شيء واحد فإن درء المفسدة مقدم، درء المفسدة مقدم. والمصلحة في حكمها من جهة العمل بها ثلاثة أنواع: ملغاة، وهي التي لم يلتفت لها الشرع أصلا، لم يلتفت لها الشرع أصلا، فهذه لا يجوز العمل بها بالإجماع، هذه لا يجوز العمل بها بالإجماع. مثل ما يتوهم من مصالح البدع، فإن الذين يفعلون البدع يتوهمون أن فيها مصالح، نقول هذه مصالح ملغاة إن وجدت، فإن الشرع لم يعتبرها فلا يجوز العمل بها. ومثل في الفقه مصلحة أن الغني لا يكفر بالإعتاق، لا يكفر بالإعتاق، مثلا في كفارة الجماع في نهار رمضان لا يقال للغني مباشرة تصوم شهرين متتابعين كما أفتى أحدهم مرة، وذلك لأن الغني لو قيل له تعتق لجامع كل يوم وأعتق عنده مال، لكن إذا قيل له صيام شهرين متتابعين يصعب عليه، هذه مصلحة ولكن الشرع ألغاها ولم يعتبرها فلا يجوز أن تعمل. والنوع الثاني معتبرة، اعتبرها الشرع وهذه يعمل بها، وهذه يعمل بها كمصلحة منع الغرر في البيوع، كمصلحة منع الغرر في البيوع، فهذه مصلحة اعتبرها الشرع فيعمل بها وتبنى عليها الأحكام وتؤثر في أحكام البيوع. والقسم الثالث مرسلة، ما هي المصلحة المرسلة؟ هي التي لم يدل دليل على اعتبارها ولا إلغائها، لم يدل دليل على اعتبارها ولم يدل دليل على إلغائها، وهذه المرادة هنا في الاستصلاح هل هي حجة أو ليست حجة. فإذا رأى المجتهد أن شيئا يجلب المنفعة وليس في الشرع ما ينفيه ولا ما يثبته، فهل يعمل بهذا ويبني عليه الحكم؟ هذه المسألة، والصواب فيها والله أعلم أنه إن كان الشرع قد اعتبر أصلها وأطلق نوعها ولم تكن في التوقيفيات ولم يكن المقتضي لنوعها موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهي حجة وإلا فلا. انتبهوا لهذا الكلام يا إخوة، فهو دقيق ومهم جدا. المصلحة المرسلة إن كان الشرع اعتبر أصلها وأطلق نوعها ولم تكن في التوقيفيات ولم يكن المقتضي لنوعها موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهي حجة وإلا فلا. نقول إذا اعتبر الشرع أصلها فوجدنا أن الدليل جاء باعتبار هذا الأصل، مثل مسألة أو مصلحة حفظ القرآن، مصلحة حفظ القرآن جاء الشرع بها وأطلق النوع، فيحفظ القرآن بما يحفظ به، يحفظ في الصدور، يحفظ في السطور، ما يحدث الآن من برامج نحو ذلك يدخل في ذلك، ولم تكن في التوقيفيات يعني لم تكن في العبادات ولا في الأذكار ونحو ذلك، لأن التوقيفيات فصلت في الشرع ولم يطلق نوعها، لم يطلق نوعها. ولذلك ما يقوله بعض الناس ليروج البدع اليوم من أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بالأصل وترك الأنواع لنا في العبادات، هذا باطل، العبادات فصلت ولم يطلق فيها شيء، ولم يطلق فيها شيء، ولم يكن المقتضي لنوعها موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان المقتضي لنوعها موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وممكنا وأهمله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعتبر مصلحة معتبرة. يعني مثلا يا إخوة، وضع الخطوط لتسوية الصفوف، وضع الخطوط لتسوية الصفوف، أن يوضع شطرطون ولا شيء على الأرض ليسوي الصفوف، هذا كان المقتضي له موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ممكنا، فنقول إنه لا يشرع فنقول إنه لا يشرع. فلا يأتي إنسان مثلا ويقول تسوية الصفوف مصلحة اعتبر جنسها وأطلق نوعها فوضع الخطوط مصلحة مرسلة يعمل بها. نقول هذا النوع كان مقتضاه موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ممكنا وأهمله النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب على الأمة أن تهمله وأن لا تعمل به. إذا عرفنا هذا نضبط مسألة المصلحة المرسلة. نعم.
قال رحمه الله: من غير أن يشهد لها أصل شرعي،
يعني في نوعها. نعم.
وهي إما ضروري.
نعم. المصلحة من جهة قوتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. المصلحة من جهة قوتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مصلحة ضرورية وهي التي لو فقدت لهلك الناس أو وقعوا فيما يشبه الهلاك. ما ضابط المصلحة الضرورية؟ هي المصلحة التي لو فقدت لهلك الناس أو وقعوا فيما يشبه الهلاك، وهي المصالح الخمسة: الدين. فإن الناس لو فقدوه لوقعوا فيما يشبه الهلاك، هم أشد من الموتى. والنفس، فإن النفس لو فقدت لهلك الناس. والنسل أو العرض، فإنه لو فقد لهلك الناس بالتدريج. والعقل، فإنه لو فقد العقل لوقع الناس فيما يشبه الهلاك. والمال، فإنه لو فقد المال كله لا وقع الناس فيما يشبه الهلاك، ولربما آل الأمر إلى الهلاك. فهذه المصلحة معتبرة بالإجماع من جهة أصلها. نعم.
كقتل الكافر المضل وعقوبة المبتدع الداعي حفظا للدين.
نعم.
والقصاص حفظا للنفس، وحد الشرب حفظا للعقل، وحد الزنا حفظا للنسب، والقطع حفظا للمال.
نعم. هذه المصلحة تحفظ من جهة الوجود ومن جهة العدم، والمصنف رحمه الله مثل لحفظها من جانب العدم. من جانب العدم، حفظها من جانب الوجود يا إخوة هو ما يثبتها ويبقيها، وحفظها من جانب العدم هو الذي يمنع زوالها أو ضعفها، هو الذي يمنع زوالها أو ضعفها. فهذه المصلحة من جهة أصلها معتبرة شرعا، معتبرة شرعا، لكن ما يتعلق بحفظها من جهة المسكوت عنه هل هو حجة؟ نعم.
فذهب مالك وبعض الشافعية إلى أن هذه المصلحة حجة.
والصحيح قلت لكم يا إخوة هذه المصلحة من جهة أصلها معتبرة بالإجماع واعتبرها الشرع، بل هي رأس المصالح، لكن من جهة حفظها، حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ المال، حفظ العرض، حفظ يعني العقل، من جهة النوع المسكوت عنه، المسكوت عنه هل هو حجة؟ محل خلاف. فذهب بعض أهل العلم ومن أشهرهم المالكية إلى أن هذه المصلحة حجة إذا كانت مرسلة، هذا النوع من المصلحة إذا كان مرسلا حجة، وذلك لقوته. نعم.
قال رحمه الله: والصحيح أنه ليس بحجة.
هذا القول الثاني، والصحيح أنه ليس بحجة. والراجح كما قلت لكم إن شهد الشرع للمصلحة لأصلها وأطلق نوعها ولم تكن في التوقيفيات ولم يكن مقتضاها موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ممكنا فإنها حجة. نعم.
قال رحمه الله: وإما حاجي.
هذا النوع الثاني أو المرتبة الثانية من مراتب المصالح المعتبرة، وهي المصلحة الحاجية. والمصلحة الحاجية هي التي لو فقدت لوقع الناس في حرج ومشقة خارجة عن المعتاد. هي المصلحة التي لو فقدت لوقع الناس في حرج ومشقة خارجة عن المعتاد، كمصلحة التداوي. مصلحة التداوي لو منع التداوي لوقع الناس في مشقة خارجة عن المعتاد، مشقة شديدة، فهذه مصلحة حاجية. نعم.
كتسليط الولي على تزويج الصغيرة لتحصيل الكف خيفة الفوات.
نعم، هذا 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 نوع من المصلحة الحاجية. يعني يقولون وجود الولي لنكاح المرأة مصلحة ضرورية، مصلحة ضرورية، وتسليط الولي على أن يزوج الصغيرة بغير رضاها من كفء، من كفء لها بمهر مثلها، مصلحة حاجية، لأنه قد يتقدم لها كفء لا يعوض وهي صغيرة، ويدفع الضرر عنها بأن تخير إذا بلغت، بأن تخير إذا بلغت. وهذا قول بعض أهل العلم في المسألة، وهو الراجع عندي، أن الولي له أن يزوج الصغيرة بغير رضاها بشرطين: أن يزوجها من كفء يخشى أن لا يوجد مثله لو فات، وأن يزوجها بمهر مثلها لو بلغت، ويدفع الضرر عنها بتخييرها إذا بلغت، فإن شاءت أمضت العقد وإن شاءت فسخت. فهذه مصلحة حاجية. نعم.
قال رحمه الله: أو تحسيني.
أو تحسيني، هذه هي المرتبة الثالثة من مراتب المصالح المعتبرة، وهي المصالح التي لو فقدت لما وقع الناس في الهلاك ولا في الحرج، لكن فاتهم الكمال، لكن فاتهم الكمال، فهذه مصلحة تحسينية. وإن شئت قل هي كل مصلحة ليست ضرورية ولا حاجية، ليست ضرورية ولا حاجية. نعم.
كالولي في النكاح صيانة للمرأة عن مباشرة العقد الدال على الميل إلى الرجال.
نعم، بعض أهل العلم يجعل هذا من المصالح التحسينية، وبعض أهل العلم يجعل هذا من المصالح الضرورية، وهو من المصالح الضرورية، لأن فيه حفظ العرض، لأن فيه حفظ العرض. لكن المصالح التحسينية هي كما قلنا التي إذا فاتت لا يقع الناس في الهلاك ولا يقع الناس في المشقة الخارجة عن المعتاد، لكن يفقدون يعني الكمال. نعم.
قال رحمه الله: فهذان لا يتمسك بهما بدون أصل بلا خلاف.
نعم، أما الحاجي ففيه الخلاف الذي في الضروري، أما الحاجي ففيه الخلاف الذي في الضروري، فنفي المصنف رحمه الله للخلاف فيه غير صحيح، غير صحيح. وأما التحسيني فأيضا فيه خلاف، لكنه دون الحاجي. والتحسيني إذا لم يشهد له لأصله، له أصل في أصله، فإنه لا يكون معتبرا. أما إذا شهد الشرع لأصله وأطلق نوعه فإنه يكون معتبرا أيضا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومما يتفرع عن الأصول المتقدمة القياس.
القياس، طيب يا إخوة، قلنا إن الأدلة أربع متفق عليها وأربع مختلف فيها، فأين موقع القياس؟ أين موقع القياس؟ القياس عند أكثر الأصوليين من الأدلة المتفق عليها، من الأدلة المتفق عليها. تقولون طيب في خلاف مشهور، يقول لك هؤلاء: الخلاف في القياس كالعدم، الخلاف في القياس كالعدم. لماذا؟ يقولون لأمرين: الأمر الأول أن السلف اتفقوا على حجية القياس، وأول من أنكر القياس هو النظام المعتزلي، هو النظام المعتزلي، والخلاف بعد الاتفاق عدم، والأمر الثاني أن الأدلة الدالة على حجية القياس قطعية، والخلاف الذي يقابل الأدلة كالعدم، والخلاف الذي يقابل الأدلة كالعدم. ولذلك كثير من الأصوليين يعدون القياس من الأدلة المتفق عليها. نعم.
وأصله التقدير.
نعم، القياس في اللغة يأتي بمعنى التقدير. تقول قاس الأرض، أي قدر طولها وعرضها، قدر طولها وعرضها. وقاس الثوب، أي قدر طوله. ويأتي أيضا بمعنى المساواة، يقال فلان لا يقاس بفلان، أي لا يساويه، أي لا يساويه. نعم.
وهو حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهما.
نعم.
وقيل إثبات حكم الأصل في الفرع لاشتراكهما في علة الحكم.
نعم.
وقيل حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما لجامع بينهما، من إثبات حكم أو صفة لهما أو نفيه عنهما، وهو بمعنى الأول وذاك أوجز.
نعم، للقياس عدة تعريفات يجمعها أنه إلحاق فرع بأصل في حكم لجامع بينهما، إلحاق فرع بأصل في حكم لجامع بينهما. وستأتي أركان القياس. نعم.
وقيل هو الاجتهاد وهو خطأ.
وقيل هو الاجتهاد وهو خطأ، هذا للإمام الشافعي رحمه الله، قال إن القياس هو الاجتهاد، وهو رحمه الله يقصد أن القياس أظهر صور الاجتهاد، أظهر صور الاجتهاد القياس، لا أن القياس هو الاجتهاد، وإنما يقصد أن أظهر صور الاجتهاد القياس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، الحج عرفة، فإنه لا يقصد أن الحج منحصر في عرفة، وهو بهذا المعنى الذي فسرته صحيح. ولذلك يا إخوة بعض العلماء يقول إن خلاف الظاهرية لا يخرق الإجماع، إن خلاف الظاهرية لا يخرق الإجماع. لما؟ لأنهم لا يقولون بالقياس، والقياس أظهر صور الاجتهاد. وإن كان الصحيح أن الظاهرية كسائر الفقهاء، قولهم معتبر إلا فيما يخالف القياس، إلا فيما يخالف القياس. والمصنف قال خطأ. لما؟ لأنه فهم من قوله القياس هو الاجتهاد الحصر، الحصر، ولا شك أن الاجتهاد أعم من القياس، فكل قياس اجتهاد وليس كل اجتهاد قياسا، فلو فهمناه على الحصر لكان خطأ، لكن إذا فهمناه على المعنى الصواب الذي قدمته فهو صحيح. نعم.
قال رحمه الله: والتعبد به جائز عقلا وشرعا عند عامة الفقهاء والمتكلمين.
التعبد بالقياس جائز عقلا وواقع شرعا عند جماهير العلماء، ولم يعرف فيه خلاف عند السلف، لم يعرف فيه خلاف عند السلف. نعم.
خلافا للظاهرية،
والأدلة على حجيته كثيرة جدا. نعم.
خلافا للظاهرية والنظام،
خلافا للظاهرية فإنهم ينكرون القياس، والنظام المعتزلي فإنه أول من عرف عنه إنكار القياس، والمسألة معروفة، وقول الجماهير ظاهر القوة والصواب.
قال رحمه الله: ويجري في جميع الأحكام،
أي يجري في جميع الأحكام المعللة، لا التعبديات والتوقيفيات، فإن الأحكام الشرعية نوعان، معللة لها علة وهذه يجري فيها القياس، وتعبدية توقيفية لا تعلم علتها وهذه لا يدخلها القياس. نعم.
حتى في الحدود والكفارات،
شرع هنا ينص على ما وقع الخلاف في دخول القياس فيه، والراجح دخول القياس فيه. فعند الجمهور هل يدخل القياس الحدود والكفارات؟ يقولون نعم، إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. مثال ذلك قياس من يعمل عمل قوم لوط على الزاني بجامع إيلاج فرج محرم في فرج محرم، فألحقوا من يعمل عمل قوم لوط بالزاني بعلة جامعة وهي إيلاج فرج محرم في فرج محرم. فمن العلماء من عمل بهذا القياس وقال عقوبة من يعمل عمل قوم لوط هي عقوبة الزاني على حد سواء، ومن العلماء من منعه لوجود الفارق المؤثر والنص الخاص، والنص الخاص، فالعملان بينهما فارق مؤثر، وقد جاء نص خاص في من عمل عمل قوم لوط. وفي القياس أيضا وفي الكفارات أيضا قياس المفطر في نهار رمضان بغير الجماع على المفطر في نهار رمضان بالجماع في وجوب الكفارة بجامع انتهاك حرمة اليوم عمدا. فمن العلماء من عمل بهذا القياس، ومن العلماء من منعه لوجود الفارق المؤثر. نعم.
خلافا للحنفية،
يعني أن الحنفية يمنعون دخول القياس في الحدود والعقوبات والكفارات، يقولون لأنها تدرأ بالشبهة والقياس فيه شبهة. نعم. وهذا القول ضعيف. نعم.
قال رحمه الله وفي الأسباب عند الجمهور،
أي دخول القياس في الأسباب المثبتة أو المانعة، فإن القياس يدخلها عند الجمهور كقياس مدافعة الأخبثين على حضور الطعام في إسقاط صلاة الجماعة. قياس مدافعة الأخبثين على حضور الطعام في إسقاط صلاة الجماعة، حضور الطعام سبب مسقط لصلاة الجماعة، سبب مسقط، فلو وضع الطعام وكانت النفس تتوق إليه فإنه يجوز للإنسان أن يأكل ولو فاتته صلاة الجماعة. فيقاس على ذلك مدافعة الأخبثين بجامع إشغال النفس في كل، بجامع إشغال النفس في كل، وقياس الجوع والعطش على الغضب في المنع من القضاء، فالغضب سبب مانع من القضاء بالنص، فيقاس الجوع إذا كان القاضي جائعا جدا أو عطشان جدا يمنع من القضاء. نعم.
ومنعه بعض الحنفية.
نعم.
قال رحمه الله ثم إلحاق المسكوت بالمنطوق مقطوع.
إلحاق المسكوت بالمنطوق نوعان، النوع الأول مفهوم الموافقة، وقد تقدم معنا وأن دلالته عند الجمهور لفظية سواء كان مساويا أو أولويا، وتقدم أن بعض أهل العلم يرى أن دلالته قطعية، وقلنا إن الراجح أنها تتنوع، فبعضها قطعي وبعضها ظني. والنوع الثاني القياس، القياس وذلك بالإلحاق بالعلة. وبعض الأصوليين، بعض الأصوليين يرى أن مفهوم الموافقة من القياس كما تقدم معنا أن دلالته قياسية، وهو يتنوع أيضا في كونه قطعيا أو ظنيا، لكن الغالب على الإلحاق بالعلة أنه ظني، الغالب على الإلحاق بالعلة أنه ظني، هذا المقصود. نعم.
وهو مفهوم الموافقة وقد سبق، وضابطه أنه يكفي فيه نفي الفارق المؤثر من غير تعرض للعلة، وما عداه فهو مظنون.
نعم. وقد شرحناه. نعم.
وللحاق فيه طريقان،
يعني إلحاق المسكوت بالمنطوق له طريقان، إلحاق المسكوت بالمنطوق له طريقان. نعم.
أحدهما نفي الفارق المؤثر، وإنما يحصل مع التقارب.
نعم، يعني إذا لم يظهر بين المنطوق والمسكوت إلا فروق صورية فإنه يلحق المسكوت بالمنطوق، مثل إلحاق المرأة في الرجل في فضل الأذكار. يأتي في بعض الأحاديث ذكر الرجل في بعض الأذكار فتلحق به المرأة، لأنه لا فرق بين الرجل والمرأة في هذا الباب، لا فرق بين الرجل والمرأة في هذا الباب. وهذا كما تقدم معنا في مفهوم الموافقة، في مفهوم الموافقة. نعم.
والثاني بالجامع فيهما وهو القياس.
نعم.
فإذا
الجامع فيهما وهو القياس، يعني الطريقة الثانية لإلحاق المسكوت بالمنطوق هو الإلحاق بالعلة، هو الإلحاق بالعلة وهو القياس. نعم.
قال رحمه الله: فإذا أركان القياس أربعة.
نعم.
الأصل.
نعم.
وهو المحل الثابت، وهو المحل الثابت الحكم الملحق به كالخمر مع النبيذ.
نعم، أركان القياس أربعة: الأصل، وهو المحل الذي ثبت حكمه بالدليل، المحل الذي ثبت حكمه بالدليل كالخمر ثبت حكمه بالنص، كالخمر ثبت حكمه بالنص. نعم.
وشرطه أن يكون معقول المعنى ليتعدى، فإن كان تعبديا لم يصح.
أي يشترط في الأصل أن يكون معللا بعلة متعدية، أن يكون حكم الأصل معللا بعلة متعدية لكي يمكن أن يتعدى الحكم من الأصل إلى الفرع. وهذا يخرج ماذا؟ يخرج التعبديات التي لم تظهر لها علة. وتجدون أن بعض الفقهاء في بعض المسائل يقولون هذا تعبدي، كمسألة أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، المحجوم تضعفه الحجامة لكن الحاجم ما علة إفطاره؟ فقال بعض أهل العلم هذا تعبدي، هذا تعبدي، يعني لم تظهر له علة. ويخرج المعلل بالعلة القاصرة التي لا تتعدى، كتعليل الكفارة في الصيام بالجماع، ثبت الحكم في المجامع في نهار رمضان أن عليه كفارة، فإذا عللنا ذلك بالجماع فهذه علة قاصرة لا تتعدى إلى سائر المفطرات. وأضرب لكم مثالا يقرب المسألة. معلوم يا إخوة أن الوضوء ينقض بالبول والغائط، لكن ما علة هذا؟ بعض أهل العلم قال علة نقض الوضوء بالبول أو الغائط خروج النجس من السبيلين، خروج النجس من السبيلين. وقال بعض أهل العلم إن العلة خروج النجس، خروج النجس. فإذا قلنا بالأول خروج النجس من السبيلين فهذه علة قاصرة، فهذه علة قاصرة، فلو خرج البول أو الغائط من غير السبيلين فإنه لا ينقض، فإنه لا ينقض. وكذلك لو خرج النجس من غير السبيلين فإنه لا ينقض، كالدم مثلا، لأن هذه العلة قاصرة على محل وهو السبيل. أما إذا قلنا إن العلة خروج النجس فإنه حيثما خرج من أي موضع نقض، فلو خرج البول يعني من البطن، لو شقت البطن وخرج البول من البطن فإنه ينقض الوضوء لأنه نجس خرج من الجسد. والدم كذلك لو خرج من غير السبيلين فإنه ينقض الوضوء على أن الدم نجس. إذن يا إخوة إذا قلنا إنه نجس، أن العلة أنه نجس خرج من السبيلين فهذه علة قاصرة، وإذا كانت علة قاصرة فإنه لا يمكن التعدية. وإذا قلنا إنه معلل بكونه نجسا خارجا من الجسد فهذه علة متعدية. نعم.
وموافقة الخصم عليه.
نعم، يعني يشترط أن يوافق عليه الخصم حتى لا يؤدي إلى النزاع في الأصل، حتى لا يؤدي إلى النزاع في الأصل. نعم.
فإن منعه وأمكنه إثباته بالنص جاز لا بعلة عند المحققين.
إن منعه الخصم وقال أنا لا أوافقك على الأصل، فإن أمكنه أن يثبته بنص فإنه تقوم الحجة على الخصم، وله أن يحتج بالقياس إذ ذاك. نعم.
وقيل الاتفاق شرط.
نعم، قال بعض الأصوليين لا، حتى لو أثبته بالدليل لا بد من اتفاقهما عليه، وإلا لا يصلح في القياس حتى لا يؤدي إلى انتشار الكلام بالنزاع في الأصل. نعم.
قال رحمه الله والفرع.
نعم.
وهو لغة ما تولد عن غيره وانبنى عليه،
وقد تقدم في أول الكلام. نعم.
وهنا المحل المطلوب إلحاقه،
يعني المحتاج إلى معرفة حكمه، المحتاج إلى معرفة حكمه. نعم.
وشرطه وجود علة الأصل فيه.
نعم، يشترط أن توجد فيه علة الأصل. نعم.
والحكم وهو الوصف المقصود بالإلحاق،
يعني الحكم الشرعي الثابت في الأصل بالدليل، ويراد إثباته في الفرع بالإلحاق. الحكم الشرعي الثابت في الأصل بالدليل ويراد إثباته في الفرع بالإلحاق. نعم.
فالإثبات ركن لكل قياس.
الإثبات ركن لكل قياس، يعني أن الحكم الذي يراد إلحاقه، يراد إلحاقه إن كان إثباتا فإنه يجري فيه كل قياس، وسيأتي إن شاء الله تأتي أنواع الأقيسة. نعم.
والنفي إلا لقياس العلة عند المحققين لاشتراط الوجود فيها.
نعم، يعني إذا كان الحكم الذي يراد إلحاقه نفيا، إن كان النفي ثابتا بالدليل الشرعي كلا يقضي القاضي وهو غضبان فإنه يجري فيه كل قياس لأنه حكم شرعي، وإن كان النفي ثابتا بالبراءة الأصلية فهذا الذي يحكي فيه المصنف الخلاف، والراجح فيه أن استعمال القياس فيه تطويل بلا فائدة، هو منفي بالبراءة الأصلية فلماذا يستعمل فيه القياس؟ استعمال القياس فيه قد يؤدي إلى الشك فيه فلا حاجة له. نعم.
وشرطه الاتحاد فيها قدرا وصفة.
لو قال وشرطه عدم نقصانه في الفرع عن الأصل لكان أوضح، لكان أوضح. فهي ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يساويه في الفرع، وهنا يقاس، يعني أن يكون الفرع مساويا له، يساويه في الفرع. الثاني أن يكون في الفرع أولى، وهنا يقاس. والثالث أن يكون في الفرع أنقص، وهنا يمنع القياس. نعم.
وأن يكون شرعيا لا عقليا أو أصوليا.
وأن يكون شرعيا عمليا، نقصت كلمة من المصنف، أن يكون شرعيا عمليا، أن يكون الحكم شرعيا، وهذا يخرج الحكم العقلي، يخرج الحكم العقلي، لأن القياس إنما يعمل به في الشرعيات، إنما يعمل به في الشرعيات. وأن يكون عمليا هذا يخرج الأصولي، يخرج الأصولي. والمقصود بالحكم الأصولي الحكم العقدي، الحكم العقدي. فالعقيدة على هذا لا يدخلها القياس، والصواب أن القياس في العقيدة لا ينفى مطلقا ولا يثبت مطلقا، ومحل توضيح ذلك في كتب العقائد، في كتب العقائد. المقصود أن يكون الحكم شرعيا. نعم.
قال رحمه الله: والجامع وهو المقتضي لإثبات.
نعم، هذا الركن الرابع من أركان القياس وهو الجامع، الوصف الجامع، وهو العلة المقتضية إثبات الحكم، العلة المقتضية إثبات الحكم. نعم.
وهو المقتضي لإثبات الحكم.
نعم.
ويكون حكما شرعيا.
نعم.
ووصفا عارضا ولازما ومفردا ومركبا وفعلا ونفيا وإثباتا ومناسبا وغير مناسب.
مقصوده أن العلة تتنوع إلى هذه الأنواع، فقد تكون حكما شرعيا كقولنا: لا يصح بيع الخمر قياسا على بيع الأصنام بجامع التحريم في كل، بجامع التحريم في كل، وكل ما يستجد من محرمات تقول فيها كذا. لا يصح بيعها قياسا على بيع الأصنام بجامع التحريم في كل. فالعلة هنا يا أخوة حكم وهو التحريم. وقد تكون العلة وصفا عارضا، أن يوجد بعد أن لم يكن ويمكن أن يذهب. انتبهوا، الوصف العارض ما هو؟ الذي يوجد بعد أن لم يكن ويمكن أن يذهب. يا إخوة، عندنا عصير عنب، عصير عنب، ثم صار يسكر. الإسكار وصف عارض، ويمكن أن يتخلل بعد ذلك فتزول هذه العلة، فهذا وصف عارض. وقد تكون العلة وصفا لازما كالأنوثة في ولاية النكاح، فإنها وصف لازم. وقد تكون العلة وصفا واحدا مفردا كالإسكار. وقد تكون العلة مركبة من أجزاء كالقتل العمد العدوان للقصاص، القتل العمد العدوان للقصاص، فهي مركبة من أجزاء. وقد تكون فعلا كالقتل للقصاص، فالقتل فعل. وقد تكون وصفا مناسبا. ما معنى الوصف المناسب هنا؟ أن توجد معه الحكمة دائما. وقد تكون وصفا غير مناسب، أي تتخلف عنه الحكمة في بعض الصور. وأضرب لكم مثالا واحدا للاثنين: السفر. السفر بعض العلماء يقول مناسب، لأن المشقة موجودة في السفر دائما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب. فلو سافر ملك مترفه في غاية الترفيه فإنه يكون في مشقة. لما؟ لأن انتقاله من الإقامة، من حال الإقامة الذي تعود عليه إلى حال السفر هو مشقة. ربما أنه بالنسبة لنا سفره في غاية الراحة، ما نجده في بيوتنا، لكن بالنسبة له هو لا، تغير عليه الحال. وبعض أهل العلم يقولون السفر غير مناسب، لأن المشقة تتخلف في بعض الصور كسفر الملك المترفه، فإنهم يرون أنه ليست عنده مشقة في السفر. فهذا المثال يوضح هذا ويوضح هذا. نعم.
وقد لا يكون موجودا في محل الحكم.
انتبهوا يا إخوة، قد لا يكون موجودا في محل الحكم ليس المقصود مطلقا، ولكن المقصود عند الحكم عند القياس، ويتوقع وجوده لاحقا، ويتوقع وجوده لاحقا. مثل تعليل تحريم نكاح الحر للأمة برق الولد، يقول يحرم أن يتزوج الحر أمة لرق الولد، لأن ولد الأمة رقيق. طيب الآن ما فيه ولد، الآن عندما يتزوج ما فيه ولد، وإنما هذا المانع يتوقع أن يوجد في المستقبل. فليس المقصود قد لا يكون موجودا في محل الحكم دائما مطلقا، لا، وإنما المقصود عند القياس أو عند الوقوع، وإنما يتوقع وجوده في المستقبل. نعم.
كتحريم نكاح الحر للأمة لعلة رق الولد.
نعم نعم.
وله ألقاب منها العلة،
يعني للجامع أسماء متعددة عند الأصوليين، منها العلة. نعم.
وقد سبق تفسيرها.
نعم.
والمؤثر،
نعم، من أسماء الجامع المؤثر، المؤثر، لأن العلة تؤثر في الفرع، تؤثر في الفرع فتكسبه حكما، فتكسبه حكما. والأشاعرة ما يسمونه المؤثر، لأنهم يرون أن الحكم يعني لا تؤثر فيه العلة، وإنما هي مجرد أمارة، وقد تقدمت الإشارة لهذا. نعم.
وهو المعنى الذي عرف كونه مناطا للحكم بمناسبته.
نعم، يعني عرف كونه علة للحكم بتحقيقه للمصلحة أو دفعه للمضرة، عرف كونه مناسبا للحكم أو علة للحكم بتحقيقه للمصلحة ودفعه للمضرة. نعم.
والمناط،
من أسماء الجامع المناط. نعم.
وهو من تعلق الشيء بالشيء،
من النوط، وهو التعليق. نعم.
ومنه نياط القلب لعلاقته، فلذلك هو عند الفقهاء متعلق الحكم.
نعم.
والبحث فيه إما لوجوده وهو تحقيق المناط،
إما أن يبحث عن وجوده، وهذا يسمى تحقيق المناط. نعم.
شيخنا نقف شوي،
أكمل لأن هذا متصل.
أو تنقيته وتخليصه من غيره، وهو تنقيح المناط.
نعم. إذا كان هناك عدة احتمالات، فتنقيح الاحتمالات وتصفيتها وإبعاد غير المؤثر، هذا يسمى تنقيح المناط. نعم.
أن ينص الشارع على،
طيب،
وهو تنقيح المناط، أن ينص الشارع على حكم عقيب أوصاف.
نعم.
فيلغي المجتهد غير المؤثر ويعلق الحكم على ما بقي.
نعم.
وتخريجه بأن ينص الشارع على حكم غير مقترن بما يصلح علة، فيستخرج المجتهد علته باجتهاده ونظره.
نعم. أن ينص الشارع على حكم ولا تذكر العلة بالنص، وسيأتي إن شاء الله كيف تذكر العلة بالنص، فيجتهد المجتهد في استنباط العلة، في استنباط العلة، فيسمى هذا تخريج المناط، تخريج المناط. إذن تخريج المناط هو إعمال الذهن في الأصل لمعرفة علته، إعمال الذهن في الأصل لمعرفة علته. وتحقيق المناط هو إعمال الذهن في الفرع لتحقيق وجوده فيه، إعمال الذهن في الفرع لتحقيق وجوده فيه، وتنقيح المناط هو إعمال الذهن في الأوصاف لمعرفة المؤثر منها. إعمال الذهن في الأوصاف لمعرفة المؤثر منها. فإذا عرفت هذا تضبط هذه المسألة. لعلنا نقف عند هذا الموقف، ثم يعني نكمل إن شاء الله بعد 10 دقائق إن شاء الله. نعم.